بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. الذي تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى ابد الابدين والى دهر الدارين كلها امين. من يوم الجمعه اللي فاتت واحنا ابتدينا في شهر كيهك المبارك. وشهر كيهك من الشهور المقدسة ومن الشهور اللي فيها بتكثر التسابيح والصلوات الروحية، وزي ما نبه أبونا وقال إن في كل يوم سبت تسبحة بيطلق عليها كلمة تسبحة كيهك أو تسبحة 7 و4. وكنا زمان واحنا صغيرين بنهتم جدا بعشية يوم الأحد في شهر كيهك، وكنا بنروح ونلقى الكنائس كلها مليانة وفرحانة بالمصلين والمسبحين. يعني أفتكر أنا من حوالي 35 سنة كنت رحت زرت مدينة الكشح وزرتها برضو عشية كيهك، كان يوم سبت في كيهك، والكشح دي فيها 7 كنايس، وحضرت تسبيحة كيهك والناس حافظين التسبيحة عن ظهر قلب. يعني يدوبك المعلم يبتدي بالهوس اللي هو التسبيح أو بالتاثودوكية اللي هي تمجيد للعذراء، تلقى كل الشعب ابتدى يردد وراه، كل الشعب سيدات وأطفال وصغيرين وكبار ابتدوا يرددوا من وراهم في تسبحة كيهك. كانوا آبائنا وأجدادنا حافظين هذه التسبحة وشاعرين أيضا بأهميتها، لأن هو هذا الشهر اللي بنستقبل فيه ميلاد الرب يسوع، وده بنستقبل فيه ميلاد الرب يسوع احنا بنستقبله بتسابيح زي كتسابيح الملائكة اللي سبحوا في يوم ميلاده وقالوا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. وخلال شهر كيهك الكنيسة بتقدم لنا قصة الميلاد، بتقدم لنا قصة الميلاد كما ذكرها ودونها بالروح القدس القديس العظيم القديس ماري لوقا الإنجيلي. القصة زي ما دونها القديس ماري لوقا الإنجيلي دونها بتدقيق جدا. يعني اللي يقرأ إنجيل لوقا يقول له من أجل أن كثيرين، يعني لاحظوا بس المقدمة بتاعته، بيقول من أجل أن كثيرين أخذوا في كتابة أقوال من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلمة. اخترت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها العزيز ثيوفيلوس لتعرف قوة الكلام الذي وعظت به. دي مقدمة قالها القديس لوقا وكأنه بيكتب إنجيله لواحد اسمه ثيوفيلوس. كلمة العزيز ده كان لقب روماني يلقب به أصحاب الرتب العليا، فلا شك أن ثيوفيلوس هذا كان رومانياً وكان قائدا وكان له مكانة مرفوعة. وكلمة ثيوفيلوس أيضا معناها المحب للإله، ثيو فيلوس يعني المحب، يعني ثيو يعني الله وفيلو المحب، فثيوفيلوس يعني المحب للإله باللغة اليونانية. فأنا بعتبر أن هذه القصة كتبت لكل واحد ثيوفيلوس. أنا ثيوفيلوس لأني أحب الله وأنت ثأوفيلس وأنت أيضا ثأوفيلس. فالقصة دي مكتوبة لنا إحنا، وهذه القصة مكتوبة من أجل خلاصنا إحنا. والقديس لوقا معروف إن هو كتب عن السيد المسيح كإنسان محب للبشر، كإنسان محب للبشر، يعني أثر فيه إنسانيته. وأيضا القديس لوقا أثر السيد المسيح كصديق حميم جدا للبشر. فقصة القديس لوقا وإنجيل لوقا ده من الأناجيل اللي بتقودنا إلى معرفة عجيبة جدا. ولذا أي واحد أنت عايز تهديه إنجيل ما كانش يعرف المسيح قبل كده، اديله إنجيل لوقا يقراه. لما يلاقي إنجيل لوقا يشعر إن المسيح بيجذبه كحبيب وكصديق وكأخ ألذ، ألزق كصديق ألزق من الأخ، ومكنوزة فيه كل كنوز الحكمة وكل المعرفة. فإنجيل القديس لوقا إنجيل جاذب جاذب. والقديس لوقا كتبه لليونانيين، واليونانيون كانوا أهل المعرفة وأهل الفلسفة، ومع ذلك كتبوا بأسلوب بسيط وأسلوب متميز عشان يقدر كل إنسان يعرفه ويعيشه ويحيا به. وهنا التقليد في الكنيسة مهم جدا، لأنه بيقول له كده: من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلمة. يعني الكنيسة كنيسة تسليمية. الكنيسة القبطية مصادر التعليم فيها أربعة. أول مصدر للتعليم هو الإنجيل، وما فيش عقيدة وما فيش تعليم وما فيش أيقونة في الكنيسة إلا ومصدرها أيضا الكتاب المقدس. ما فيش أي، حتى المبنى نفسه مصدره الكتاب المقدس. الكهنوت وأسرار الكنيسة مصدرها الكتاب المقدس. كل فكر موجود في الكنيسة مصدره الكتاب المقدس. واحد كان بيناقشني وبيقول لي: أنا بروح الكنيسة يوم الحد مش بستفيد. ليه يا حبيبي مش بتستفيد؟ قال لي: القداس اللي بسمعه الحد دوه هو اللي بسمعه الحد اللي جاي، هو اللي بسمعته من 15 سنة، هو اللي سمعته دلوقتي وبسمعه بكرة. طب أنا عايز أتقرب لربنا، إزاي أتقرب لربنا بكلام محفوظ وبكلام أنتوا بترددوه؟ قلت له: ومين قال لك هناك فارق بين القداس الإلهي وكلمة الله؟ هو في كلمة في القداس الكتاب في كلمة في القداس مش مصدرها الكتاب المقدس؟ هات أي كلمة في القداس وارجع للسورس بتاعها، هتلاقي مصدرها آية من الكتاب المقدس. يعني أنت لما تقول يا الله العظيم الأبدي، ده مصدرها الكتاب المقدس. الذي جبل وخلق الإنسان، مصدرها الكتاب المقدس. وعندما خالف الوصية بغواية الحية، برضو مصدرها الكتاب المقدس. أتيت إلينا بابنك الوحيد، برضو مصدرها الكتاب المقدس. يعني ما فيش آية، ما فيش كلمة في القداس الإلهي إلا ومصدرها كلمة الله. ولذا بيقول له كده: هؤلاء كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلمة. يعني دول ما خدموش بس، ده كانوا خداما للكلمة اللي هو المسيح نفسه، وأخذوا كلام السيد المسيح كله وحطوه لينا في تسابيح وفي صلوات احنا بنصليها في الكنيسة. انت مش بتستفيد من القداس لأن قلبك مغلق عن محبة الله. في عائق كده موجود، أو حجر عصرة موجود في داخل قلبك مش قادر تستفيد. لكن أنت لو قلبك مفتوح هتسمع كل كلمة في الكتاب المقدس في القداس الإلهي هتتشد ليها. ده في ناس بيسمعوا القداس الغرغوري بيعيطوا وبيبكوا، يعني بيسمعوا القداس الغرغوري وخصوصا لما بيكون كاهن صوته رقيق وحنين بيبكي الكثيرين لما بيسمعوا كلام الكتاب المقدس والقداس الإلهي، لأن كل هذا أخذناه وعيناه من هؤلاء الذين خدموا الله وخدموا الكلمة زي ما بيقول القديس لوقا. يبقى احنا أول مصدر الكتاب المقدس، ومصدر الكتاب المقدس كل التعليم في الكنيسة مصدرها الكتاب المقدس. المصدر الثاني التقليد. ايه التقليد ده؟ تراديشن. ايه التقليد اللي موجود في الكنيسة؟ التقليد اللي موجود في الكنيسة ده تسليم الآباء. تسليم الآباء تقول ازاي يعني؟ اقول لك الكتاب المقدس قال ليكن الزواج مكرما عندكم والمضجع غير دنس، وهو ذا سر أقول لكم من جهة المسيح ومن جهة الكنيسة، أن الرجال يحب نسائهم كما أحب المسيح الكنيسة، ولتخضع المرأة لرجلها كما خضعت الكنيسة للمسيح. ده البيزك بتاع الساكريمنتس أو البيزك بتاع التقليد اللي موجود في الكنيسة. الكتاب خدناه من الكتاب المقدس سر الزواج. طب ازاي الكاهن يمارس سر الزواج؟ ده اللي خدناه من التقليد. ازاي يقول باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال نعقد عقد قران وإملاك الابن المبارك على الابن المباركة؟ ده كله خدناه من التقليد. الكتاب المقدس حط لينا أساس سر الزواج، والتقليد كمل لينا ازاي نكمل سر الزواج. تعلمنا ازاي المرأة تجلس عن يمين الرجل من التقليد. اتعلمنا ازاي الرجل يقدم الدبلة للرجل، الرجل يقدم الدبلة للمرأة يضعها في يدها اليمنى في الخطبة وفي يدها اليسرى في الزواج. ده من التقليد. الكنيسة علمتنا الكتاب المقدس علمنا أصل المعمودية، وإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. طب إزاي نمارس المعمودية؟ وإزاي أبونا يصلي على مية المعمودية؟ وإزاي الروح القدس يجي ويحل على ماء المعمودية؟ ده بالتقليد. يبقى التقليد كمل ما قاله، مش كمل أنا آسف، فسر ما قاله الكتاب المقدس وعلمنا ما قاله الكتاب المقدس. ودي نلقاها في إنجيل معلمنا ماري لوقا والأناجيل الأربعة. بيقول لك ولم قبل وبعدما قام الرب يسوع من بين الأموات كان يظهر لتلاميذه لمدة 40 يوما وأربعين ليلة يعلمهم أسرار ملكوت السموات. طب إيه هي أسرار ملكوت السموات؟ ما ذكرش في الكتاب المقدس، لكن كان بيعلمهم أسرار ملكوت السماوات. ده التقليد اللي احنا استلمناه من الآباء الرسل. المسيح قال لهم لما تتجوزوا الناس اعملوا كذا، لما تعمدوا اعملوا كذا، لما تاخدوا الاعترافات تاخدوها بالشكل ده وبالصورة دي، لما تصلي على مريض تعمل له سر مسحة المرضى بالشكل ده. دي كلها أسرار ملكوت السماوات اللي علمها المسيح لتلاميذه، والتلاميذ بدورهم سلموها للكنيسة، والكنيسة لحد يومنا هذا احتفظت بهذا التقليد كميراث وتراث من هؤلاء الذين سلموا إلينا وكانوا معينين للكلمة وخداما للكلمة. المصدر الثالث اللي هي المجامع المسكونية. ايه المجمع المسكوني؟ المجمع المسكوني اللي هي لما تبقى في قضية أو في اختلاف في الرأي بيجتمع كل أساقفة العالم ليقرروا إيه رأيهم في الموضوع ده. ده حصل في مجمع نيقيا علشان بدعة أريوس، ده حصل في مجمع القسطنطينية من أجل بدعة مقدونيوس، ده حصل أيضا في أفسس بسبب بدعة نستور والكنيسة أخذت قرارات مجمعية، وما زالت هذا القرار تمارسها الكنيسة حتى يومنا هذا، لأن ده اتفاق عام من جميع الكنائس، وحطوه كمصدر أيضا من مصادر التعليم. ده أنا قلت الكلام ده عشان أشرح الآية اللي بيقولها القديس بولس، القديس لوقا بيقول له: من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما سلمها إلينا الأولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلم. دول سلمونا الحاجات دي. وبعد كده في أقوال للآباء قبل الانقسام، والمجامع قبل الانقسام أيضا. الكنيسة انقسمت في مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادية. الكنيسة انقسمت شرقية وغربية، بقت كنيستين في العالم، ده سنة 451. بقى بعد مجمع خلق دنيا في مجامع عملوها الخلق دنيين، وفي مجامع عملوها اللا خلق دنيين. القرارات دي ما تمشيش على دول، والقرارات دي ما تمشيش على دول، لأن احنا بنقول في الحالة دي كل القرارات التي كانت في المجامع قبل الانقسام، قبل انقسام الكنيسة دي، احنا نعتبرها مصدر من مصادر التعليم. وأقوال الآباء قبل الانقسام أيضا، يعني كل الآباء الكنيسة النهاردة احنا بنقول بنحتفي بعيد القديس فلان أسقف روما أو أسقف القسطنطينية أو أسقف أنطاكيا، ده كله ده قبل انقسام كانت الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. النهاردة أول حاجة بيقدمها لنا الكنيسة في شهر كياك بشارة الملاك لزكريا. وبشارة الملاك لزكريا كانت من البشارات المفرحة، مفرحة للنفس والقلب. وزكريا وإليصابات بيقول عنهم الكتاب المقدس كلمة جميلة: كان كلاهما برين قدام الله، سالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. حط تحت كلاهما كذا خط: كان كلاهما برين سالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. ما كانش الزوج زكريا بس الكاهن اللي هو بار، وما كانتش إليصابات اللي هي بنت هارون ان هي اللي كانت باره ابدا، ده كان كلاهما برين وسالكين في جميع وصايا الله واحكامه بلا لوم. ده البيت المقدس، ده البيت المسيحي، ده البيت اللي احنا نفسنا يكون في كل بيوتنا، تبقى بيوت صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه، تبقى بيوتنا كده كلاهما. الزوج بيدفع الزوجة للروحيات، والزوجة تدفع زوجها للروحيات أيضا. الزوج يشجع زوجته على أن هي تتقدم للأسرار الإلهية، يقول لها: أنت بقالك كام يا حبيبتي ما تناولتيش؟ ليه مش بتتناول الأسبوع ده؟ ما فيش عوائق تعيقك أن أنت تاخدي جسد المسيح ودمه. والزوجة أيضا تعين زوجها أن يتقدم في الحياة الروحية. كلاهما كان برين. أمين هو الزوج اللي يجي يمسك الكتاب المقدس ويقول له: تعال نقرأ مع بعضينا، تعال نقرأ مع بعضينا نشوف ربنا عايز مننا إيه. ويقعدوا كلاهما برين الاثنين سالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. يعني ما فيش وصية ما نفذوهاش أبدا، لأن بيقول كده: سالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. وده كان قدام مين؟ قدام الله مش قدام الناس. بيقول كده: وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الله وحقوق الرب بلا لوم. يعني ما كانش فيه لوم عليهم في تنفيذ الوصية، وكانوا عايشين في تنفيذ الوصية هما الاثنين، مش قدام الناس لكن قدام الله. أنا ممكن قدام الناس أخدع الناس، لكن أنا مش ممكن أخدع ربنا. الله لا ينظر إلى الوجوه، ولكن ينظر إلى أعماق القلب اللي جوه. يبقى يريد نبقى إحنا برين وسالكين في جميع وصايا الله وأحكامه بلا لوم. لكن كان عندهم تجربة، تجربة خفيفة جدا، كانت بالنسبة للعهد القديم صعبة. يا أم يكن لهما ولد، ودي كان بالنسبة للعهد القديم ده صعب جدا، لكن في العهد الجديد لم تعد هذا الأمر صعب أبدا. جيل قال الذي له أولاد زي الذي ليس له، والذي عنده زي الذي ليس عنده، وما فيش حد عاجب حد في الدنيا، اللي عنده أولاد تعبان واللي ما عندوش أولاد تعبان، اللي متجوزة تعبانة واللي مش متجوزة تعبانة، واللي بتشتغل تعبانة واللي مش مشتغلة تعبانة، كله في تعب وكله في ضيق. دي حاجة طبيعية في العالم اللي احنا عايشين فيه. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني ما نقولش ده أنا لوحدي، اوعى تقول أنا لوحدي تعبان. ده مرة كده عملنا ريسيرش يعني مين اللي تعبان، فكل واحد قال لك هو حد تعبان قد الموظف ده، الموظف ده غلبان. التاجر قال له يا عم ما حدش تعبان قد التاجر ده، التاجر ده اللي بياخد الريسك وتعبان جدا. تاني قال له ده ما فيش حد تعبان في الدنيا قد المدرس اللي بيهلك نفسه في دروس خصوصية، وقال لك ما حدش تعبان قد الدكتور، وما حدش تعبان قد مش عارف المهندس، وما حدش قد تعبان قد القسيس، ما حدش تعبان قد مرات مش عارف الموظف، كله تعبان، كله في ضيق وكله في ألم، علشان نطلب فيما هو فوق. يعني عشان نبص لفوق ما نبصش للأرض. الله بيسمح بالألم ده علشان عينينا تبص لفوق، ما تبقاش في الأرض دايما. خلينا كده نتطلع إلى فوق لآب الأنوار عشان يحل المشاكل ويحل كل الضيقات. فكان كلاهما برين، لكن عندهم تجربة بسيطة. الله استمع للتجربة دي بعد صلاة طويلة. يعني وشوف أدب زكريا. زكريا ده كان إنسان مؤدب وتقي جدا. بيقول كده: فبينما هو يكهن في رتبة أيام خدمتي أم الله حسب عادة الكهنوت أن يرفع بخورا، دخل عليه الملاك وقال له البشارة المفرحة. وبعدين زكريا بيقول له إيه؟ بيقول له: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. إزاي بس امرأتي تحبل وتلد ابنا بعد ما شخت أنا وهي متقدمة في أيامها؟ ما قالوش علشان خلاص امرأتي شاخت ومش هتجيب عيال تاني، قال له بعد ما شخت أنا وامرأتي متقدمة في أيامها. شوف الأدب الجم لهذا الزوج الشيخ الوقور، وقدام الملاك لا يلقي اللوم على زوجته قبل أن يلقي اللوم على نفسه. بيقول له: كيف يكون لي هذا وأنا قد شخت؟ كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. لكن ربنا أعطاه البشارة واستجاب لصلاته بعد صلوات طويلة. الله يتأنى ويتأنى ويتأنى وأخيرا يستجيب. لو استجاب لك الله في الوقت الذي أنت تريده مش لصالحك، خلوا بالكم في النقطة دي. أنا مرات كتيرة بصلي من أجل أمور معينة وبكون واثق 100% إن في استجابة لهذه الصلاة، وبيبقى عندي ثقة كاملة في الله في استجابة هذه الصلاة، وبعدين قال كده قال ربنا ما استجابش للصلاة، واعتبر نفسي ده خيبة أمل. أقول له ده أنا كان لي عشم كبير فيك يا رب بعد ما صليت من أجل هذا الأمر، لكن بعد فترة طويلة أدرك تماما أن الله في محبته لم يستجيب لهذا الطلب، في محبته لم يستجيب لهذا الطلب. أقول لكم قصة حصلت يعني في الخدمة. مرة واحدة يعني زوجها توفى وساب لها 4 أولاد، كان أكبر الأولاد ولد في ستة ابتدائي، وكان في بنتين توأم دول كانوا في 4 ابتدائي ولسه بنت بترضع صغيرة. أنا رحت أعزيها لم تقبل عزاء على الإطلاق. يعني رحت لها في يوم الوفاة قالت لي: اسمع بقى، لا تقول لي ربنا ولا تقول لي إنجيل ولا تقول لي كتاب مقدس، فين ربنا سايبني انا ازاي اعيش بعد ما زوجي توفى ومعايا الاربعه دول، اعيش ازاي بس بيهم؟ قلت لها دي اراده ربنا. قالت لي لا تقولي اراده ربنا ولا عمل ربنا، لا 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 انا خلاص الموضوع ده نسيته، الموضوع ده قفلته خالص، وده ربنا قاسي، ولو ربنا مش قاسي ما كانش عمل العمل ده. رحت اعزيها في الثالث، رفضت ان هي تشترك في الصلاه. رحت اعمل الثالث يعني رفضت ان هي تشترك في الصلاه. قالت لا 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 صلاتي هو في ربنا علشان بتصلي له ما فيش فايده، ما كانتش متعزيه ابدا على الاطلاق، لا اقارب ولا ابونا ولا حد قادر يعزيه. سبتها كده شويه وقلت اروح افتقد هذا المرأة وغد لي الكلمتين في جنبي وامشي زي بعض. فرحت لها فلقيت يا ابونا ده انا كنت بدور عليك، ده ربنا رحوم ورؤوف وكثير المراحم وكثير التحنن، وتريت ربنا بيدي التجارب من اجل خيرنا. انا استغربت للتحول العجيب ده. قلت لها طب احكي لي بسرعه ايه اللي حصل. راحت جايبه لي جواب، قلت لها اقرا الجواب ده. لقيت الجواب ده بيقول له ان انت كان مقدر ليك جلسه في سوهاج من اجل اشهار اسلامك في اليوم الفلاني وانت ما جيتش، فأجلنا الجلسة لتاريخ كذا. قالت لي يوم إشهار زواجه، يوم إشهار إسلامه ده توفى فيه، فشوف ربنا حب يعمل إيه عشان أولاده يظلوا أولاد المسيحي وأولاد المؤمن، لأنه بعد كده لو كان أشهر إسلامه يبقى مات وإحنا متنا معاه، لكن ربنا حب من مراحمه الإلهية إن يخلصنا من التجربة قبل ما يدينا التجربة. شوف حب ربنا، حب عجيب حتى في حل المشاكل وفي حل التجارب، ربنا رحيم عجيب جدا. والست دي أدركت مراحم الله لما صلت طبعا أو صرخت، أو ربنا شاف ضيقتها وألمها وحزنها فحب يديها ويفرح قلبها. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونفرح بالمسيح. طبعا انت كلكم سمعتم عن أحداث مصر اللي فاتت دي، ودي أحداث مخزية ومخزية للآخر، أن يختطفوا زوجة كاهن، وبرضو للأسف في زوجة كاهن أخرى اختطفت، يعني بعد الزوجة الأولى اختطفوا زوجة كاهن، باين هيخلصوا على زوجات الكاهنة ولا إيه، مش عارفين ناويين على إيه الناس دول. فسيدنا البابا الحقيقة بذل مجهودا كبيرا جدا، والاباء الاساقفه من اجل هذا الامر، لكن كان امن الدوله متواطئ جدا 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 في هذه القضيه، كان امن الدوله متواطئ، وده اللي احنا شاعرين بيه. ولكن احنا بنصلي من اجل مصر، وبنصلي من اجل كنيسه مصر، وكنيسه مصر لن تنهزم ابدا على الاطلاق، وكنيسة مصر لن تسقط أبدا على الإطلاق. ده المسيح راحها ومشي فيها ودخل فيها وهي قائمة. تعرفين كل شباب القبطي راح واعتصم في الكاتدرائية، ودي أنا بعتبرها صحيح يعني نعمة وبركة إن الشباب يصحى ويطالب بحقه، دي يعني أنا بعتبرها دي صحوة قبطية ما كانتش موجودة من فترة طويلة. فنشكر ربنا يعني. بس زوجة الكاهن رجعت، يعني أصر البابا إن هي ترجع ورجعت، وكانت تحت مخدر عجيب جدا، يعني ده الآباء اللي حكولي قالوا كانت تحت تخدير ومخدر عجيب جدا، لكن قالت لهم أنا بنت الكنيسة وتحت أمر الكنيسة والكنيسة اللي تعملوا فيها. فدي أحداث الحياة يعني حبيت أقولها لكم، مش علشان أحزن قلبكم بس علشان تصلوا من أجل كنيسة مصر ومن أجل الكنيسة دي المضطهدة، وهي مضطهدة طول عمرها وتحت السنين الطويلة فيها اضطهاد، لكن ربنا يسترها علينا ويقوينا ويدينا نعم وبركة. ولإلهنا كل مجد وبركة للأبد، آمين.